أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
إن الحسنات يذهبن السيئات، جزء من الآية 14 بعد 100 من سورة هود. قال الله تبارك وتعالى فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعد جميل، أكيد إن الحسنات يذهبن السيئات وعد جميل يثلج صدور التائبين الراغبين بالعودة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الذين آلمهم واخذوا الضمير وتقريع النفس اللوامة. فيأتي هذا الوعد يعيد الأمل لهم ويثلج صدورهم. كذلك الطامحين إلى محو ما في صحائف أعمالهم من نقاط سوداء خلفتها المعاصي، كل مؤمن أكيد يطمح ويرنو إلى أن يزيل ويمحو هذه. فيأتي هذا الوعد يلبي رغبته. والمتطلعين أيضا إلى الأمل بحياة صالحة طيبة جديدة، فيريدون أن يزيلوا هاي الأشياء التي تكدر عليهم هذه الحياة الصالحة الطيبة. كذلك أيضا للطامعين في تكسير قيود الذنوب التي تعيق السعي نحو الكمال، فما دامت هذه الذنوب موجودة تكبلهم تعيقهم. فلما يأتي هذا الوعد بأن الحسنات يذهبن هذه السيئات فانطلقوا في طريق الكمال، فلكل هؤلاء هذا الوعد الجميل. ولولا هذا القانون، في الحقيقة لولا هذا القانون لنسد، تستطيع أن تقول لنسد طريق التكامل والرقي، لولا وجود هاي الباب لإزالة السيئات والمعاصي والذنوب لكان تراكمت هذه الذنوب والمعاصي ويرين على القلب، وحينئذ بعد تصبح فرصة تكامله صعبة، لأن الذنوب تتراكم وتجعل القلب مكدرا غير قابل للهداية والصلاح. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلولا مثل هذا الوعد الجميل وأن الحسنات يذهبن السيئات لكان ران هذه المعاصي على القلوب. روى في الدر المنثور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: مثل الذي يعمل الحسنات على أثر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات يتبع السيئة بالحسنة. قال: كمثل رجل عليه درع من حديد ضيقة تكاد تخنقه، هاي الذنوب، هذا وصف للذنوب، فكلما عملت حسنة تنفكه بعض هذه القيود التي خنقته. قال: حتى يحل عقده كلها، كل عقد هذه الدرع الضيقة الخانقة والكاتمة على أنفاسه. قال هاي وصف لقضية إن الحسنات يذهبن السيئات. وطبعا هذا الوعد أحد مظاهر الرحمة الإلهية التي كتبها الله على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، فهذه من مظاهر هذه الرحمة ومصادقها. وتكرر في القرآن الكريم في غير هذه الآية، ورد في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، حسنات يعني أتوا بحسنات، لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بسنده عن الثقة الفضل بن عثمان المرادي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك. بعد هذه الأربعة الموجودة من مظاهر الرحمة الإلهية ويهلك هالك، قال هذا معنى كل شيء، ما بمجال هذا. ما هي؟ يهم العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها مجرد هم بالحسن كتب الله له حسن بحسن نيته، هذا مجرد ما عمل الحسن على النية. هاي واحد من الأربع. وإن هو عملها لا فعل هذه الحسنة وأداها كتب الله له عشرا، واحدة بعشر هاي اثنين. ويهم بالسيئة أن يعملها، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، ما يؤاخذ بهذا المقدار. هاي الثالثة. الرابعة، وإن هو عملها السيئة لم تكتب عليه سيئة مباشرة، أجل ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات، وهو صاحب الشمال ملك يسجل السيئات، لا تعجل، لا تسجلها عليها السيئة، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، لا تستعجل. هاي إن فعل السيئة. فبين هذه الأربعة يقول بعدهم يهلك هالكون، الحديث النبوي الشريف، لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها، فإن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الوعد الكريم تجده جاء في بعض نفس الآية الكريمة بعد الأمر بالصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يعني وكأنه قدم المصداق الأبرز والأوضح لهذه الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، المصداق الأبرز والأوضح والأكثر فاعلية وتأثيرا في إذهاب السيئات. أي حسنة؟ الصلاة في أوقاتها، زلفا من الليل طرفي النهار وزلفا من الليل، إشارة إلى أداء الصلاة في أوقاتها. فهي إشارة مما يكشف طبعا على أن الصلاة في أوقاتها طرفي النهار وزلفا من الليل له تأثير فعال في محو السيئات والعفو عنها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إذا قام العبد إلى الصلاة فكان هواه وقلبه إلى الله تعالى انصرف كيوم ولدته أمه. اللهم صل على محمد وآله. لا ذنب عليه. فإذن المصداق الأبرز لهذه الآية، وكأنه ذكر المصداق أولا ثم ذكر القاعدة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، مصداق إن الحسنات، ثم ذكر القاعدة الكلية العامة، إن الحسنات يذهبن السيئات. زين، هاي الصلاة الواحدة تفعلها كذا، إذا تتكرر الصلاة خمس مرات يوميا في اليوم والليلة، كم ستكون إذن فرصة التخلص من الذنوب؟ فرصة كبيرة. روى في تفسير العياشي عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما عليهما السلام يقول: إن عليا عليه السلام أقبل على الناس يوما فقال: أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أي آية أكثر الآيات أملا رجاء؟ فقال بعضهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية مليئة بالأمل والرجاء، بس الشرك ما يغفره، ويغفر ما دون ذلك، آية فيها رجاء عظيم. قال عليه السلام: حسنة، صح فعلا جيدة، آية فيها رجاء كبير، وليست إياها، ليست هاي هي أرجاء آية. قال بعضهم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هاي أرجاء آية مطلقة، لأن الإمام عليه السلام قال حسنة، فعلا فيها رجاء كبير، وليست إياها. قال بعضهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية كلها رجاء وأمل. قال عليه السلام: حسنة، صح وليست إياها. وقال بعضهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال عليه السلام: حسنة وليست إياها. ثم أحجم الناس، ماذا يأتون بعد؟ بأي آية؟ فقال عليه السلام: ما لكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ما عندنا شيء. قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أرجى آية في كتاب الله هذه الآية التي نحن بصددها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء. اللهم صل على محمد. قال: هذه أرجاء، كما ولدته أمه، فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك في الصلاة الأخرى التي تليها حتى عد الصلوات الخمس. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا علي، إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ قطع الله، خمس مرات يغسل. ماذا؟ قال: فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي كالنهر الذي يغتسل فيه خمس مرات في اليوم لا يبقى شيء من الدرن. قال: كذلك الصلوات الخمس لأمتي تذهب ما عليهم من السيئات. فإذا لما نقول هذه الآية، الإمام يقول أرجى آية، فعلا أمل كبير وعظيم هذه الآية تنعش به القلوب، بأنه مهما ابتعد الإنسان ومهما وقع في المعاصي وكثرت خطاياه يستطيع العودة إلى الله تبارك وتعالى، يتوضأ ويصلي ويعود إلى الصلاة بأوقاتها. الشباب دائما من يطلبون مني نصيحة، أول نصيحة لهم الالتزام بالصلاة في أوقاتها، هاي رأس المال الذي منه تنطلق إلى الخيرات الأخرى والبركات الأخرى. هذا ليس كلاما مني ولا مقترح مني، هذا حصيلة هذه الآيات وهذه الروايات. لاحظ الأمل الذي ينعش القلوب، خلاص لا يأس، لا يحبط، لا يقول ما لي جارة، يقوم يتوضأ ويصلي ويلتزم بالصلوات الخمس في أوقاتها، خلاص انتهى كل شيء. فإذا استطيع إذن العودة إلى الله تعالى بهذه الطريقة. في مجمع البيان: ولعل الأحاديث تقول الله تعالى يفرح بعبده التائب الراجع إليه أكثر من فرح العبد برجوعه إلى الله تبارك وتعالى، هكذا تقول في مجمع البيان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد ننتظر الصلاة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا، سوي لي جارة. فأعرض عنه صلى الله عليه وآله وترك. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة، بعد الصلاة قام الرجل فأعاد القول: إني أصبت ذنبا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أليس قد صليت معنا هذه الصلاة؟ منت صليت يا ناس. فمتعمد النبي أعرض عنه وما أجاب، يريد من يخلص الصلاة ينطي الجواب: أليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور؟ قال: بلى. قال: فإنها كفارة ذنبك. لا تجي بعد وتقول لي أصبت ذنبا وسوي لي جارة، سوي لي حال، أيوة هذا الحال، هذا الذي فعلته هذا الحال. وفيه أيضا عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، طشر يابس، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ وليس فعلي عبثين، قل لي شنو معنى هذا فعل؟ قلت: ولم تفعله؟ فقال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال صلى الله عليه وآله: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال صلى الله عليه وآله: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. شلون هذا الغصن اليابس سلم؟ قال له كفيت ورق يابس كله راح يتناثر. قال هكذا تتحت الذنوب عنه بالصلوات الخامس. قلنا في قبل السابق يعني مكرس لهذا الموضوع أن دور الصلاة لها دور قبل الفعل قبل المعصية يعني بالنهي عن المعصية. الصلاة لها دور فاعل في التخلص من الذنوب على نحو المصطلح مالتنا الدفع والرفع. على مستوى الدفع قبل الفعل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو الملتزم بالصلاة تكون عنده حصانة ومناعة تمنعه من كثير من الذنوب من المعاصي. فإذن هذا دور الصلاة قبل الفعل تكون دورها الرادع والناهي والمانع والمحصن للإنسان من الوقوع في المعاصي، وبعد الوقوع لا سمح الله بعد الوقوع بالذنب يأتي دورها وهو دور الرفع، ترفع أثر هذه الذنوب وهذه المعاصي. فعلها عجيب الصلاة فتأثيرها. إذن الآن نتحدث عن تأثيرها على مستوى الرفع على مستوى إذهاب السيئة. القبس السابق تحدثنا على مستوى الدفع وإعطاء الحصانة للإنسان من الوقوع في المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في رواية إن فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويرتكب الفواحش، فوصف ذلك لرسول الله أن هذا الشاب يصلي معنا وهو يرتكب فواحش، فقال إن صلاته تنهاه يوما ما. هذا على مستوى الدفع. إذن فلم يلبث أن تاب. هذه الصلاة المواظب عليها منعته بالنتيجة، منعته من الوقوع في هذه الفواحش والمعاصي. فإذن هل يقولنا أن الصلاة بحسب ما استفاد من الآيات والأحاديث هي دورها على مستوى الدفع قبل الفعل هي تمنع وتحصن الإنسان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء قبل الوقوع بالفعل أو مثلها، فولها دور في الرفع يعني إذا وقع في المعصية هي ترفع. ثم تقول آية ذلك ذكرى للذاكرين، هذا الذي قلناه أقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا ذكرى للذاكرين لإيراد هذه الوعود الكريمة وهذه السنن الإلهية، هذا فيه تذكير للمؤمنين. ذلك ذكرى للذاكرين، نورد هذه القوانين وهذه السنن وهذه الوعود لكي نذكر المؤمنين بما يضمن سعادتهم وفلاحهم، وفيه تبصرة تنفعهم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويمكن أن يكون ذلك ذكرى للذاكرين أي هذا مورد لأن يتذاكر به المؤمنون ويجعلوه مادة لتذاكرهم في مجالسهم. هذا الذي نقول من هذه الآيات وأمثالها، هاي مادة تجلسون وتحدثون، مو الإمام يقول فبماذا تحدثون؟ القرآن يقول هذا واحد منها. ذلك ذكرى للذاكرين، أولا هو تذكير لكم، هذه البصائر لكم تنفعكم، وثانيا أيضا هي مادة لتذاكركم فيما بينكم. أيضا فائدة أخرى يمكن أن نضيفها إلى هذا البحث، وهو أنه بضم هذه الآية، الآية اللي بعدها ماذا كانت؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أريد أجمع هذه الآية مع التي سبقتها ومع التي لاحقتها. سبقتها في سورة هود آية 113، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والآية البعد هاي الآية، نحن آيتنا 114 الآية 115، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا بضم هذه الآية التي نحن بصددها إلى الآية التي تليها راح نخرج بنتيجة أن الصلاة والصبر هما أعظم الوسائل التي تعينك على الثبات على الاستقامة على التكامل على الرقي على تجنب المزالق. بضم هاتين الآيتين لاحظ ورودهن عقيب تلك الآية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون الاجتناب الركون إلى الذين ظلموا، هذا يريد له حصانة كبيرة ومناعة كبيرة، لأن تدري الذين ظلموا عندهم إغراءات السلطة والمال والشهرة والجاه، وأيضا الميجي للطريق عندهم تهديدات القتل والسجن والتعذيب والاعتقال والتشريد. فالالتزام بولا تركنوا إلى الذين ظلموا شاق، يحتاج إلى مقاومة. كيف ننمي هذه المقاومة عندنا؟ تأتي الآية 114-115، 114 وأقم الصلاة طرفين، والمئة وخمسة عشر واصبر فإن الله لا يضيع، بهاتين بالصلاة والصبر تستطيعون أن تقاوموا إغراءات الظالمين وتهديداتهم. فيكون إذن بضم هاتين الآيتين كنا راح نصل إلى الآية الكريمة الأخرى في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة، بضم هاتين الآيتين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على ماذا؟ مطلقا على كل شيء. نحن في سورة هود الآن جاءت عقب ولا تركنوا، وفعلا ولا تركنوا، من يستطيع أن يقف في وجه الظالمين ولا ينساق مع مشاريعهم؟ شوف أغلب الناس تتحول إلى عبيد بيد السلطة وتبع لهم من أجل هذا الفتات الذي يحصلون عليه، مو عن قناعة بهم، لا، هم يعرفون ظلمهم وانحرافهم وطغيانهم، لكن الدنيا بأيديهم، هذا اللي يجيبه لغراء والدنيا، واللي ما يجيبه لغراء والدنيا خوف، خوف هؤلاء الذين ظلموا، خوف، يقتلون، يسجنون، يعذبون، يشردون، يهلكون الحرث والنسل. فإذا مشقا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا في الآية 113. فكيف إذن نستطيع مقاومة هذه بالآية 114 و115؟ وأقم الصلاة طرفي النهار واصبر فإن الله لا يضيع، وبضمه ما تصير الآية 100، الآية في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة. طبعا الآية ذكرت قلنا الصلاة، ولا يختص، يعني لا نقول أن الحسنات يذهبن السيئات مختصة بالصلاة، لا قلنا أن الصلاة هي المصداق الأبرز والأوضح والأكثر فاعلية في تطبيق هذا الوعد الكريم أن الحسنات يذهبن السيئات، وإلا هي مطلقة، أن الحسنات شاملة لكل الحسنات كلها، أن الحسنات يذهبن السيئات. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يغرك الناس من نفسك، ما عليك الناس تثني عليك وتقول أنت وأنت، لا يخدعوك الناس، فإن الأمر يصل إليك من دونهم، أنت المسؤول عن أفعالك، هذا ما يغني عنك كلام الناس شيئا. لا تقطع النهار بكذا وكذا من اللغو والمضيعة والعبث، فإن معك من يحفظ عليك، ولم أرى شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من الحسنة للذنب القديم. الحسنة تتبعها للسيئة، حتى السيئة القديمة، يقول اللي عفى عليها الدهر ونساها ربما صاحبها، لكن يقول هكذا الحسنة تتتبع حتى تدرك السيئة فتطفئها وتزيلها. فإذا الآية لا تقتصر على الصلاة، الحسنات لا تقتصر على الصلاة، لا، كل الحسنات، وهي وردت فيها آيات كريمة وأحاديث شريفة. افترض واحد منها من هذه الحسنات التي أيضا تذهب السيئات، الورع عن محارم الله تعالى. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر والورع عن محارم الله تعالى أحد كفارات الذنوب ويذهبنا السيئات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اثنين من هذه الحسنات اللي وردت، نذكر كنماذج يعني، وإلا الآية مطلقة ما تحتاج أذكر نماذج، إن الحسنات يذهبن السيئات، كل الحسنات. حسن الخلق، روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، نعوذ بالله. ثلاثة من الحسنات إغاثة الملهوف، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه. أربعة الحج والعمرة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن قال: وحج البيت واعتماره، فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب. وعن الإمام الرضا عليه السلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. زيارة المعصومين أيضا نقرأ في فضل زيارة أمير المؤمنين، زيارة الحسين عليه السلام، أنها فيها كفارة 60 سنة، وهذا فيها كفارة كذا، وليخرج إلى زيارة الحسين عليه السلام مثل كما في الحديث: إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه السلام فله إذا خرج من أهله بكل خطوة مغفرة ذنوبه. فهذا إذن اللهم صل على محمد. أو وارد في زيارة الغدير لأمير المؤمنين عليه السلام أن فيها كفارة 60 سنة. فهكذا زيارة المعصومين. سادس أيضا كثرة السجود. روي عن الإمام الصادق عليه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، كثر الذنوب وضعف عملي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. السابع أيضا من مسقطات الذنوب ومذهبات السيئات: الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلوات على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا في نهاية الحديث في تفسير الآية ينبغي الالتفات إلى أمور. أولا، أنه لا يجوز الاتكال على هذه الوعود الإلهية: والله إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا ليفعل ما يشاء، يصير وقت الصلاة يقوم يصلي يذهب السيئات. لا لا، هذا اغترار من الشيطان، ليس المقصود بها هذا، ليحذر من تسويل الشيطان. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هذا إذا كنا ننتبه له، لا يؤدي هذا الوعد إلى الاغترار والانجرار إلى فعل المعاصي. روى العياشي في تفسيره عن إبراهيم الكرخي قال: إني عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من المدينة فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا فلان، اعلم أن معك ملكا كريما موكلا بك يحفظ عليك ما تفعل ويطلع على سرك الذي تخفيه من الناس، فاستحي ولا تحقرن سيئة. دعك الاغترار، فإنها ستسوءك يوما، ولا تحقرن حسنة كذلك. لا تقول سيئة تسوء، أقوم بهذا الفعل ما يدريك هذا ما يسوء، لعله هو رضوان الله تعالى به. ولا تحقرن حسنة وإن صغرت عندك وقلت في عينك فإنها ستسرك يوما. واعلم أنه ليس شيء أضر عاقبة ولا أسرع ندامة من الخطيئة، وأنه ليس شيء أشد طلبا ولا أسرع دركا للخطيئة من الحسنة. تدرك السيئة، أما إنها لتدرك العظيمة، الذنب العظيم القديم المنسي عند عامله، فيجد به ويسقط ويذهب به بعد إساءته. هذا إذن الالتفات الأمر الأول. الأمر الثاني الالتفات له أن الوعد هذا أن الحسنات يذهبن السيئة، وإن كان مطلقا وكأنه لا يشترط شيئا آخر، لكن طبعا بضمه للأحاديث الأخرى، ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: الاستغفار يقع على 6 معاني. فإذن ليس بلا شرط إن الحسنات يذهبن السيئات، لابد أن يقترن معها الندم على ما مضى وعقد العزم على عدم العودة إليه. وإن كانت الآية مطلقة صح، لكن تعلمون لابد أن تؤخذ بضميمة كل الآيات الواردة والأحاديث الشريفة، ومنها طبعا هذا إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، لكن لابد أن يقترن بمقتضى قول علي عليه السلام بالندم والعزم على عدم العود وإعادة الحقوق إلى أهلها. هذه الستة معاني التي ذكرها أمير المؤمنين للاستغفار. الأمر الثالث نلتفت له أنه لابد من المناسبة بين نوع الحسنات وعددها ونوع السيئات وعددها. ليس كل حسنة تمحو كل سيئة، لأخو كل حسنة وكل سيئة لها ما يناسبها. من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر قال: فإن الله عز وجل يكفر بكل حسنة سيئة. ومسوى لحسنة واحدة يقول خلاص يتمحوا كل السيئات. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. مثلا افترض امرأة سافرة مثلا وباقي على سفوره وتقول خلاص أنا أقرأ لي يومية شوية قرآن، مو إن الحسنات يذهبن السيئات، هاي حسنة تذهب. هذا شو الكلام؟ سيئة السفور لا يذهبها إلا أن تعود إلى العفاف وإلى الحجاب وإلى ترك السفور. فليست كل حسنة تذهب كل سيئة، لابد أن يراعى فيها نوع الحسنة ونوع السيئة. هذا أو شخص يسرق ويقول أتصدق على الفقراء وأوسع على عيالي، أليس الصدقة حسنة والتوسعة على العيال حسنة؟ خلاص هذه الحسنة تذهب تلك السيئة. وينك هذا الكلام؟ لا، كل شيء لابد أن عن سماعة ابن مهران قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان، يعمل للسلطان يحصل مال، فهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. شلون كلام هذا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة. هذا مو مال أصلا حتى يتصدق به ويحج به ويعطي له يصل قرابته. إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تكفر الخطيئة. هذا أيضا لابد أن نلتفت. الأمر الرابع نلتفت إلى أن بعض الذنوب لها كفارة مخصوصة. ليس كل حسنة تذهب كل سيئة، لا، بعض أمور تحتاج إلى كفارة خاصة. افترض هذا الورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا صوم. إذن وين إن الحسنات يذهبن السيئات؟ لابد نأخذها بشروطها. قيل: يا رسول الله فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة، طلب الرزق الحلال من أجل أن يكفي عياله ويغنيه. قال: هذا كفارة. أو الحديث المشهور: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان، هاي كفارته. فتوجد إذن هذا الأمر الرابع أن نلتفت له، كفارات. توجد ذنوب خاصة، أفعال خاصة لها كفارة خاصة، ليس كل حسن. الأمر الخامس أيضا نلتفت إليه وهذا مهم، لأن اليوم التسقيط مع الأسف رائج على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى المؤمن أن يتجنب ذكر أخيه المؤمن بسيئة، فضلا عن التشهير به وتسقيطه حتى لو صدرت منه، لأن لعله هذا أخوك المؤمن عمل حسنة فأذهبت هذه السيئة، فأنت تطلع عليها هذه السيئة، أنت تعلم ما في صحيفة أعماله، قل لعل الله تعالى أذهب عنه هذه السيئة. الآية تقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا صح صدر منه موقف سيء، لكن يمكن فعل حسنة، خصوصا هو مؤمن، هو يصلي الصلوات الخمس ويقوم بأفعال وطاعات وحسنات كثيرة، فلعل الله تعالى محى عنه هذه السيئة بحسنة أتى بها، وأنت تعيد التهريج عليه بذلك. وربما أحيانا يطلعون فد أشياء قديمة صار لها سنين. لا، ليس هذا أدب القرآن ولا أدب أهل البيت سلام الله عليهم. فلازم نلتفت، بالعكس سيكون هو هذا المهرج المسقط الذي أثار هذا الكلام وأثار هذه السيئة، هو الذي وقع في السيئة، سقط أخاه المؤمن وأساء إليه وشوه سمعته بما ليس فيه، حتى لو صدرت منه سيئة، لعل هذه السيئة قد أذهبها الله تعالى بحسنة فعلها، وهو إنسان مؤمن عندك كثير من الحسنات. هذا إذن أدب قرآني وأدب أهل البيت سلام الله عليه، إذا التزمنا به تسمو أخلاقنا، تتحقق الألفة والمودة بين المؤمنين، ينزع الغل من صدورهم حتى تظللهم رحمة الله تبارك وتعالى. الأمر السادس وهو أيضا مهم، أنه كما أن الحسنات تدفع السيئات كذلك السيئات تدفع الحسنات. كن نلتفت إلى أن سنة التدافع جارية بالاتجاهين، هذه الآية ذكرت اتجاها، إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي آيات أخرى أن السيئات تأكل الحسنات وتذهب الحسنات. ذكرت الأحاديث منها العجب، منها الرياء، منها الحسد، الغيبة، هذا المعروف بالمصطلح حبط الأعمال والموجود في القرآن الكريم. فكن نلتفت إلى هذا، كما أن الحسنات تذهب السيئات كذلك السيئات تذهب الحسنات وتأكلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. وصدقات حسنات وأعمال حسنة، لكن يمكن أن تبطل. بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهم عمل لكن جعله هباء. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية هباء منثورا، قال: لأعلمن أقواما من أمتي يعرفهم يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يصلون معكم ويصومون معكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، حتى صلاة الليل يصلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فتوجد إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال لا، يعني هاي سبحان الله والحمد لله ليس في كل التسبيح شجرة، في كل فقرة من فقراتها شجرة، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر غرس الله له شجرة. فقال رجل من قريش حاط روحه بالطلايب: هذا يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. وأنت يا ذاك البعيد تبدأ تسأل التاول واحد، ستوقد نارا تأتي عليك وتأكلك وتلقيك في قعر جهنم. فهذا إذا لاحظ، ممكن كما أن الحسنات تذهب السيئات، لاحظ هنا أيضا السيئات تحرق الحسنات وتذهب. هاي روايات كثيرة بها. الرواية أيضا معروفة إن كان في كتب العامة، لكن بمضمونها موجودة في كتبنا، رواها مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا، المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا نسميه مفلس بالعامية. فقال: أن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكن يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ذول خصومة طلايبة هواية، وهذا من حسناته، فإن فنيت خلصت حسناته وزعت على هؤلاء قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يرد كل الحقوق لهؤلاء الناس، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا موجود، هذا الحديث أيضا في رواياتنا. طبعا بعض الأعمال، بعض الأفعال، بعض الذنوب سميت الحالقة في الروايات، لأنها يقول تحلق الدين، هكذا مستوى تأثيرها. مثل ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين. يا شنو، مع الأسف طبعا نحن متساهلين بأمور كثيرة. تأتي النساء إلى المرأة وبعدها زوجة وعروس، إيش ما لقيت غير هذا تزوجي، تشوفي كذا تشوفي كذا، خطية عروس وفرحانة، وإذا قلبه مزاجها وكدروها، ويدخل الزوج يلقاها قلبه وجهها ما يعرف ليش ولا تحكي له ليش، أخو موجودة. الزهراء تعرضت له بحسب الروايات الموجودة أنه ما لقى غير علي بن أبي طالب فقير معدم إلى آخره، روايات على كل موجودة. وقد يأتون إلى الرجل فماذا يقولون له، ويأتون لهذا عاج نعوذ بالله. سما أقول خصوصا في النساء هذا الداء متفشي، بس هكذا تقول الروايات، شر النفاثات في العقد. وهاي عقد موجودة، عقدة زوجية طيبة، متفاهمين الزوجين، دخلوا نفثوا في هذه العقدة، خربوا هذا على هذا وهذا على هذا. عجيب، هاي حالقة للدين. أين نحن من هذه الآداب وهذه الأخلاق؟ يقول وإن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله ألا إن في التباغض الحالقة، التباغض بين المؤمنين حالقة، لا أعني حالقة الشعر لا، ولكن حالقة الدين. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال، قلت وما الحالقة؟ قال قطيعة الرحم. فهذا إذا كن ركزنا على هذا الأمر السادس نلتفت إليه، لأن أيضا كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك بعض السيئات علينا أن نحضر، لأنها لذلك من دعاء أمير المؤمنين عليه السلام اللهم وأستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات، إذا توجد ذنوب تمحق الحسنات ويضاعف السيئات. نستجير بالله وأستغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.